بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الشبهات التي تلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. الآن نبدأ بالإصغاء إلى شبهة جديدة أخرى يلصقها بعض الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. يقول أحدهم: من الثابت علميا أن الجمادات لا تتمتع بشيء من مقومات الإدراك والتفكير أو الإحساس نهائيا، ولذلك تسمى جمادات، فضلا عن أن تملك القدرة على التعبير والنطق. وحتى النباتات التي يتحدث العلماء لها عن نوع من الحياة هي حياة نباتية لا تمتعها بأكثر من النمو فقط. نعم. إذن فالقرآن عندما ينسب إلى الجمادات التسبيح يخالف العلم، يخالف العلم في بدهية من بدهياته المعروف المتفق عليه. نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، هكذا يقول الله عز وجل. فيرى هؤلاء الناس أن القرآن يناقض بدهية من بدهيات العلم، ومن ثم فهذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام الخالق سبحانه وتعالى. هكذا قال بعضهم عن كتاب الله عز وجل. وطبعا هذه الشبهة ربما تسري على أذهان بعض البسطاء، وأعني بالبسطاء الذين لا يملكون أي زاد من الثقافة العامة، لا أقول الإسلامية، وهذا خطأ فادح. ينبغي أن يكون الإنسان أيا كان عمله، أيا كان شغله، ينبغي أن يتمتع بزاد من الثقافة العامة التي تحصنه ضد الخرافة، التي تحصنه ضد الدجل. لأن هذا الكلام الذي يقوله بعض محترفي الغزو الفكري ضد الإسلام ممكن في الواقع يعني يلصق شبهات في أذهان بعض الناس، ومن ثم تسري شكوك والريب إلى عقولهم تجاه كلام الله سبحانه وتعالى. فما الجواب عن هذا؟ أولا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الذين يطلقون مثل هذه الشبهات إما أن يكونوا ملاحدة، وإما أن يكونوا مؤمنين لكن إيمانا تقليديا يجعلهم يتوهمون أن العلم شريك مع الله سبحانه وتعالى، أو يكون الذين يطرحون هذه الشبهات ناس مؤمنون بحسب الظاهر لكنهم في الواقع منافقون، يعني أفئدتهم مليئة بالحقد والضغينة على كتاب الله وعلى الإسلام، ويحاولون أن يعكروا صفاء الرؤية إلى كتاب الله عز وجل بأي طريقة من الطرق. هنا بالنسبة للملحد لا مجال للخوض معه في مناقشة هذه المسألة منهجيا، لا ينبغي أن نخوض معه في هذه المسألة منهجيا. لماذا؟ لأن الملحد ينكر جذور الدين. هو لا يقول أنا مؤمن بالله لكن أنا ألاحظ أن هذا القرآن ليس كلام الله لأنه يخالف العلم. هو من الأصل لا يؤمن بالله عز وجل، لا يؤمن بوجوده. فالمنكر للأصل بطبيعة الحال منكر للفرع، المنكر للجزع جزع الشجرة بطبيعة الحال منكر لثمراتها. فمن العبث أن نناقش ملحدا ينكر وجود الله بالحديث عن القرآن وأنه لا يتعارض مع العلم، بل إن العلم يخضع لكلام الله عز وجل. أنت تحاول أن تجعله يوقن بوجود الثمرة لشجرة لا يؤمن بوجودها، لا يؤمن بوجود الشجرة. لذا المنهج العلمي يقتضينا أن لا نناقشه بالفرع، وإنما ينبغي أن نعود فنناقشه بما هو الأصل. إذا أراد أن يعبث وأن يستجرنا إلى جدل لا معنى له، كأن يقول القرآن يقول كذا وهذا يتعارض مع العلم إلى آخره، نقول ذاك من القرآن. إيش أنت مؤمن بالقرآن؟ أنت أصلا مؤمن بالله عز وجل؟ لا، تعال نناقشك بوجود الله. نعم، فنعود نناقشه بوجود الله سبحانه وتعالى. بعد أن ننتهي من مناقشته بوجود الله وينغض الرأس ويؤمن بوجود الله، يأتي دور الحديث عن نبوة الرسل والأنبياء، نناقشه بنبوة سيدنا محمد إلى أن نصل إلى القرآن، عندئذ نناقشه بهذه المسألة. هذه نقطة منهجية وأنا أذكرها بالمناسبات ينبغي أن نتبينها. يعني لو واحد ملحد قال طيب يا أخي النبي تزوج بأكثر من 4 وهذا كذا وكذا، هو ملحد، بتناقشه؟ أبدا. قل له لا تجي ضوع وقت، تعال ناقشك بالمسألة الأولى الأساسية وهي وجود الله، ثم تتسلسل القضية من وجود الله إلى نبوة رسول الله إلى القرآن إلى هذه المسألة التي تطرحها. طيب، إذا نحن نناقش من يقول أنا مؤمن بالله، لكن يا أخي تعال اقنعني القرآن هذا مخالف للعلم، أو المنافق الذي يظهر إيمانه بالله عز وجل، أو أصحاب الديانات الأخرى كتابيين يؤمنون بالله عز وجل ويقولون القرآن مخالف للعلم، هنا نستطيع أن نناقشهم في هذا. طيب، إذا مجال الحديث مع الفئة الثانية والثالثة وليس مع الفئة الأولى. نقول أنتم تقررون أن العلم يتناقض مع ما يقوله الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تقولون هذا الكلام يتناقض مع العلم. العلم ما هو العلم؟ تعالوا أجيبونا عن هذا السؤال، ما هو العلم؟ العلم باتفاق علماء في هذا العصر، علماء هذا العصر مؤمنين وغير مؤمنين، مسلمين كتابيين، العلم يعرف بأنه الحصيلة الذهنية للقوانين الراسخة في الكون. ما هو العلم؟ الحصيلة الذهنية يعني التي تتجمع في ذهنك عن القوانين الراسخة في الكون. لا، في قوانين موجودة في الكون واضح، مثلا قانون تفاعل التربة مع الماء الهاطل من السماء، قانون تفاعل التربة مع النواة والبذور، واضح كيف، قانون إسكان الباري سبحانه وتعالى المياه في عروق الأرض، قانون تصفية التربة للمياه التي تهبط من السماء ثم إنها تستقر في أحواض في باطن الأرض نقية صافية. ما الذي يصفيها؟ التربة، والماء ينزل تصفى هذه المياه من الشوائب. هذه عبارة عن قوانين. قانون الأجسام تتمدد بالحرارة، قانون زاوية المثلث تساوي قائمة، هي هذه قوانين موجودة راسخة. قانون أن الماء إذا ارتفعت حرارته ثم ازدادت ثم ازدادت حرارته إلى درجة الغليان يبدأ بالتبخر. هذه قوانين موجودة وين؟ في الدنيا التي من حولنا. إذا استحصلت هذه القوانين ووضعتها في ذهنك، انتقال هذه القوانين من الدنيا التي من حولك ورسوخها في ذهنك هذا الذي يسمى علما. إذا أدركت أن الماء يتبخر بالغليان فهذا اسمه علم. إذا أدركت أن جاذبية الأرض تأتي من الوزن الذي تتمتع به الأرض وثقلها فهذا علم. إذا أدركت أن هنالك غلاف جوي يحيط بالأرض يقي الناس من النيازك والشهب وفيها نعم من الأكسجين ما يكفي لأن يمارس الإنسان حياة آمنة مطمئنة، يمارس الشهيق والزفير بدون أي مشكلة. إذا أدركت ذلك، هذه الإدراكات ماذا نسميها؟ علم. إذن العلم الحصيلة الذهنية المأخوذة من القوانين الموجودة في الكون. السؤال الثاني، هل العلم هو التابع لهذه القوانين الموجودة في الكون أم القوانين تابعة للعلم بها؟ سؤال واضح. هل العلم الذي استقر في ذهني تابع لهذه القوانين الموجودة في الأرض والنيازك والغلاف الجوي؟ العلم تابع لهذه القوانين أم القوانين تابع لعلمي؟ العلم تابع للقوانين، ما هيك؟ هذا هو الجواب. العلم تابع للقوانين، هو الشيء الراسخ. ثم إنني استحصلت إدراك هذه القوانين وغرست بذهني صار علم. فعلمي الذي في رأسي تابع لهذه القوانين. هذه القوانين من وضعها؟ الله سبحانه وتعالى. هو الذي وضع قوانين التربة، هو الذي وضع قوانين تفاعل المياه مع التربة، هو الذي وضع قوانين تفجر النواة وتفعلها مع التربة، هو الذي وضع قانون تبخر الماء، هو الذي وضع قانون الغلاف الجوي حول الأرض، قانون الجاذبية، ما هو اللي وضعها؟ نعم، وهيك؟ فالباري سبحانه وتعالى وضع هذه القوانين كما شاء، ونحن تأملنا فيها فاستحصلناها ووضعناها في أذهاننا، سمي ذلك علما. طيب، إذن العلم يتبع هذه القوانين، قوانين وضعها الله كما يشاء. أصحاب هذه الشبهة الشبهة التي يثيرونها حول قول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ينكسون الواقع الجواب عن هذا السؤال، يعكسون، يقررون أن هذه القوانين الكونية هي التي تتبع العلم. يعني الخالق سبحانه وتعالى وضع هذه القوانين ونحن أدركناها وحصلناها في أدمغتنا، أصبحت علما، أصبحنا نحكم على الله عز وجل بالعلم الذي ترسخ في ذهننا من القوانين التي هو وضعها. نقول لله عز وجل هذا الذي تقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ليس صحيحا، لأن هذا يتناقض مع القانون والعلم هو الحاكم على القانون. جواب لك القانون ليش من وضعه؟ ما هو الله عز وجل الذي وضع هذا القانون. نعم. فإذا واحد قال لا أنا لا أؤمن بهذا الكلام الذي نقرأه في القرآن لأنه يتعارض مع العلم، والعلم منين جاء؟ ثمرة لإدراك هذه القوانين، أصبحت تحكم على الله عز وجل بعلمك بقوانينه، تحكم على الله عز وجل بعلمك البسيط الذي جمعته في ذهنك من خلال قوانينه التي أرساها كما يشاء. القوانين اللي أرساها ممكن بلحظة واحدة يغيرها. نعم، يغير ما يشاء ويبدل ما يشاء، أليس كذلك؟ إذن أول من نقول لهؤلاء الناس لما بيقولوا هذا الذي يقوله الله يتعارض مع العلم، نقول أنت تجعل القوانين تابعة للعلم، في حين هذا الكلام لا يقوله عاقل، معالم عاقل لا يقول هذا الكلام. لو واحد قيل له سيأتي عهد تنهار هذه الأكوان كلها ويتفسخ وجودها ويتناثر هذا الكون كله، يجي واحد يقول لا هذا يتعارض مع العلم. ليش يتعارض مع العلم؟ لأن المكونات ثابتة، النجوم ثابتة، الأفلاك ثابتة، الأرض شحة ثابتة، لذلك هذا يتعارض مع العلم. كلام مجانين. اللي أقام الأرض على هذا المنوال، أقام السماوات والأفلاك على هذا المنوال، أقامه لمدة معينة، لما بيجي الميقات المحدد في علمه يطيرها ويجعلها هباء. نعم، بيجعل هذه الجبال كالعهن المنفوش كما قال الله عن العهن، يعني صوف المنفوش خفيف بالطائر. نعم. طيب تجي بتحكم على ربك بما قنن، يعني تجعل قوانينه قيدا له. هؤلاء فعلا تفكيرهم تفكير جنوني، يجعلون من قوانين الله التي نسرها في الكون قيدا له، يقول لا أنت لا تستطيع أن تجعل الجمادات تسبح بحمدك لأن قوانينك يتعارض مع ذلك، قوانينه هو وضعها. واضح هذا الكلام؟ هذه مقدمة. طيب نقول بعد ذلك، أولا عرفنا أن العلم يتبع القوانين، في أن قائد بعبارة تانية هي نفسها، العلم يتبع المعلوم وليس المعلوم هو الذي يتبع العلم، المعلوم هي الأشياء اللي أمامنا. طيب الآن ننظر نظرة عجلة إلى هذه المكونات التي من حولنا، نتأمل فنجد أن الله عز وجل جعل الروح في كيان الإنسان، روح هي مصدر شعوره وهي مصدر إدراكه وهي مصدر وجدانه، هذا شيء هي من القوانين التي نتأمل فيها فندركها فيصبح ذلك علما. الروح السارية في كيان الإنسان تنعكس على خلاياه أو تسري في خلاياه ف فيتكون من ذلك الإحساس، الألم، الشعور نحو ذلك. وينعكس هذا الروح أو هذه الروح بتصير مؤنث ومذكر الروح على الدماغ، فيتحقق من ذلك الإدراك. الإدراك لا ينبثق من داخل الدماغ اللي بيسموه المخ اللي بيتاكل، لا، الإدراك ينعكس على الدماغ من الروح فيتحقق الإدراك. والروح تنعكس على العضل التي تسمى القلب، فبقدرة قادر يتكون الوجدان، العواطف الرادعة والدافعة والممجدة، يعني عاطفة الحب، عاطفة الكراهية، عاطفة الخوف، عاطفة التبجيل. هذه القلب هو الذي هو مكانه، لكن لا ينبع من القلب وإنما يأتي من الروح. هذه حقيقة علمية درسناها وعرفناها. فأنت عندما تنطق وعندما تدرك وعندما تشعر بلواعجك العاطفية، كل ذلك يتم عن طريق الروح السارية في كيانك عظيم. طيب، ما عدا الإنسان، أنا الله سبحانه وتعالى جعل الروح هي الأداة التي بها أدرك وبها أنطق وبها أشعر وبها أمارس عواطفي. نعم، الباري عز وجل أخضع الحيوانات في الغابات والطيور والحيوانات التي في البحار، أخضعها في نظامها لقانون آخر. نحن الروح، روح ليست من نوع الروح التي تسري في الحيوانات، روحنا آتية من الملأ الأعلى منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الحيوانات فقد أقام الله عز وجل نظامها على شيء اسمه الغريزة. الغريزة، الغريزة ما هي الغريزة؟ الغريزة دافع خفي داخلي يسوق هذا الحيوان إلى مصالحه شاء أم أبى. هذه هي الغريزة. ما في قرار علمي عند الحيوان سأفعل، لا لن أفعل، نعم أفكر، هذا صحيح هذا غلط، هي ما موجودة عند الحيوان، لكن عنده غريزة تكفل رعاية مصالحه. فالباري سبحانه وتعالى جعل في حياة البهائم سرا آخر غير سر الروح ووظائفها التي أقامها الله سبحانه وتعالى في كيان الإنسان. وأنتم تلاحظون عمل الغريزة في حياة الحيوانات كيف تجعلها تخضع لنظام دقيق، أدق في كثير من الأحيان من نظام الإنسان اللي بيحط قوانين. نعم، فالحيوانات في أدغالها، افتراسها بقانون، ركونها عن الافتراس بقانون، علاقاتها الجنسية بقانون، انصرافها عن هذه العلاقات بقانون، إقبال الكبار منها على صغارها بقانون لفترة معينة، إعراضها عنها بعد ذلك بقانون، لكن القانون مو أنه كتبته وفكرت فيه وضعته وقننته، وإنما هو بالغريزة. نجي بقى للجمادات، هي الأخرى، عالم الجمادات أقام الله عز وجل له نظام، هذا النظام أخضعه لقانون غير قانون الإنسان غير قانون الحيوانات. في نظام في حركة الجمادات ولا لا؟ فيه. انظر من خلال المجهر إلى أي جزيئة مادية صغيرة، وانظر إلى الوظيفة التي تؤديها هذه الجزيئة المادية، انظر إلى الإلكترونات، انظر إلى الوسيط الساكن، انظر إلى الحركة الدائبة. حركة عشوائية؟ أبدا ليست حركة عشوائية. انظر إلى ما يسمى بالوسيط الساكن أو إلى ما يسمى بالهيولة أو إلى ما يسمى بالماهية. نعم، تأمل، هي شيء كأنه جيش يتحرك حركات دقيقة نظامية يذهل لها الإنسان. نظام هذا أم لا؟ طيب، الباري سبحانه وتعالى أقام المادة الجامدة على نظام، هذا النظام له آلي معينة، هنالك آلية كما أن للحيوانات آلية الغريزة وللإنسان هذه الروح الهابطة من الملأ الأعلى، هنالك أداة في كيان المادة الجامدة تؤدي من خلال هذه الأداة وظائفها. إذا أنت بتتكلم عن طريق الروح، ما في بالكون أداة غير الروح؟ الباري جعل الروح أداة لك يا ابن آدم، وجعل الغريزة أداة للحيوان، وجعل أداة أخرى غير هذه وهذه لماذا؟ للجمادات. بهذه الغريزة تؤدي وظائفها. يا ترى أيها الإخوة أيهما أغرب؟ نعم، افرض أن هؤلاء لم ينظروا إلى المادة وهي تتحرك من خلال هذا المجهر، ما رأوا حركة هذه المادة وجزيئاتها في داخلها بهذه الرتابة وبهذا النظام أغرب، ونحن لم نرها، لكن قيل لنا هذه الجزيئة من المادة نعم فيها جيش يتحرك حركة دائبة هادفة، نعم، وقيل لنا هذه المادة تسبح الباري عز وجل. الخبر الأول أغرب من الثاني، الخبر الأول أغرب من الثاني. المادة شو المادة؟ المادة لا تعيشين، كيف داخلها في نظام وفي ما يشبه الجيش وحركة نظامية دائبة وهادفة وهادفة؟ نعم، أنا ما أصدق. لكن اللي حصل أنه هؤلاء الناس نظروا عن طريق المجهر وعن طريق الوسائل العلمية، فعلا وجدوا أن المادة تفعل هذا الفعل، المادة التي أخيرا تتحول إلى طاقة. لنقول طاقة، شو يعني الطاقة؟ شغلة أرجع من الروح طارئ، وتمنقول طاقة، ما هي طاقة؟ يعني قوة. نعم، هذه المادة عبارة عن طاقة تبدو في حركتها وفي اتجاهاتها وفيما يتعلق بدورانها والوظيفة التي تؤديها. طيب، أنت تقول طاقة، إذن المادة فيها طاقة، المادة بل هي فيها مآلها هي عبارة عن طاقة، لماذا لا تتعجب من هذا الذي رأته عيناك وأنت تتأمل في المادة من خلال المجهر؟ لا تتعجب، بينما تتعجب مما لم تسمعه أذناك ولم تره عيناك، وهو خبر الله القائل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الفرق أنك هنا رأيت فصدقت عينك أكثر مما تصدق خبر الله، وهناك لم ترى عينك ولم تسمع أذناك فكذبت خبر الله عز وجل لأن عينيك لم تسمع. هذا الكلام صحيح ولا لا؟ ربنا عز وجل هو وضع القوانين، هو الذي وضع القوانين، هو يملك الباري عز وجل أن يسخر المادة بالتسبيح للسجود للعبادة بأداة غير أداة الروح التي جعلها لك. الباري جعل الروح مجندة لك، وجعل الغريزة مجندة للحيوانات، وجعل ما شاء طاقة أو غير طاقة أداة لقيام المادة بوظيفتها. بكلمة جامعة العلماء يقولون المادة لها وظيفة، صحيح ولا لا؟ المادة لها وظيفة. إن أردت المادة التراب لها وظيفة، إن أردت المادة الطين الذي يتكدم ثم يتحجر ثم يترخم إلى وظيفة. كل شيء له وظيفة، كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني كل ما قد خلقه الله عز وجل كلفه بمهمة فهو قائم على وظيفته، كل قد علم صلاته وتسبيحه. لكن بتقول ما له روح، شوف على الغباء، لكن الروح أداة بحياتك، أما أداة المادة شيء آخر غير الروح. ألا يستطيع الخالق عز وجل أن يسخر الجمادات لوظائفها بأدق من عملك أنت بدون روح بأداة أخرى؟ خالق الروح يخلق أدوات أخرى. هذا هو الجواب عن هذا الأمر. وعمليا نحن لم نسمع ولم نرى، والباري قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن خالق القوانين، خالق هذا الكون، قد آمنا بالله عز وجل وآمنا بأن هذا القرآن كلام الله، أنبأنا أنه قد أقدر الجمادات على أن تسبح بحمد الله عز وجل التسبيح الحقيقي. نعم، وأنتم لم تؤهلوا لسماع تسبيحه. نعم، وليس هنالك شرط لتحقق هذا الأمر أن يكون هنالك روح مثلكم، لا، في أداة ثانية لهذا الأمر. نحن نقول المادة أخيرا تؤول إلى طاقة، والطاقة شيء خطير، نعم شيء مهم جدا. هذا الكلام كلام علمي، ولا يمكن لدجال أو لممخرق أن يرد على هذا الكلام العلمي أبدا، والمخرقة لها حدود، نعم، والدجل له حدود لا يستطيع أن يتجاوزه بشكل من الأشكال. لكن تعالوا نؤكد هذه الحقيقة بطريقة أخرى. عندنا حديث موجود في صحيح البخاري في باب صلاة الجمعة، والحديث مروي بطرق عدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا خطب الجمعة يستند إلى جذع في مسجده. نعم، ثم إن امرأة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن لها غلاما نجارا يتقن فن النجارة، استأذنته أن يصنع له منبرا، فقال لها إن شئت، يعني سمح لها. بعد فترة جاء إلى المسجد بمنبر ذي ثلاث درجات، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنبر ليخطب عليه بعد أن أقصي الجزع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستند إليه خطيبا، أقصي إلى طرف نائم في زاوية المسجد، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. أثناء خطابه سمع كل من في المسجد أزيزا ينبعث من داخل ذلك الجزع كصوت الناقة العشراء، هكذا يقول رواة الحديث، يعني الناقة الحامل التي توشك أن تضع مولودها. فنزل رسول الله، استمر الصوت، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر وقطع الخطبة واتجه إلى ذلك الجزع واستلمه وضمه حتى سكن كسكون الطفل إلى حجر أمه، نعم، عندما تضمه إليه. هذا الحديث يكاد يكون متواترا، لأن كل من كان في المسجد سمعوه. قل لي ماذا تقول في هذا الأمر؟ هل تستطيع، لاحظ مرة أخرى أقول، الذي لا يؤمن بالله لا يوجد جسر من النقاش بيننا وبينه في هذه المسألة الفرعية، يقول أنا غير مؤمن بالله، فأنا لما لي مؤمن بكل فروع التي تتفرع عن الإيمان بالله. لذلك هو منطقي مع نفسه في إنكار الفروع، لكنه ليس منطقيا مع نفسه في إنكار الأساس، وهو وجود الله سبحانه وتعالى. طيب، الواقع أن هذا حصل. كيف؟ هل معنى ذلك أن روحا انبثت في؟ لا لا، هو لم ينبعث منه هذا الصوت بمثل الروح التي نتمتع بها، لكن انبعث فيه هذا الصوت بالأداة الخاصة التي ميز الله بها الجمادات عن غيرها. قد تقولون طيب يا زيخ، حال نادرة، ما كان الجزع لما كان موضوع في مكانه سنوات ما كان في صوت ولا كان في شيء، الآن انبعث في هذا الصوت بسبب بحال الشاذة. لا، العكس هو الصحيح، كان هذا التسميع دائما، لكن الله عز وجل لم يجعل أولئك الناس يسمعونه إلا في هذه الحالة، تنبيها لهم إلى قوانين الله عز وجل وأنه يفعل ما يشاء. كأنه يقول هذا الجزع يشعر ويحن ويئن كما تشعرون وتحنون وتئنون، بل ربما بشكل أصفى وأدق. نعم، وليس هنالك ما ينبغي أن يوجد كشرط لذلك من الروح، لا، الأداة التي يحقق الله عز وجل بها ذلك شيء آخر، والباري لا يحتاج إلى أداة يتوسطها لهذا الأمر. المهم أن هذا الجزع بعث منه هذا الأزيز هذا الصوت، وخرج رسول الله نزل واستلمه وضمه إليه إلى أن سكن، ثم أمر به فدفن تحت المنبر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عليه. يعني الباري عز وجل كان ممكن ما يسمعنا الصوت، معناته مو موجود؟ لا موجود. كان الباري عز وجل ممكن ما يخلي الصحابة يسمعوا هذا الأزيز، هل معنى ذلك أنه لا ما فيها صوت؟ لما سمعوه وجد إذنهم بس اللي قررت؟ لا، لكن الباري عز وجل شاء أن يسمعهم لمدة كدرس وعبرة. ومن العبر التي تؤخذ ما ذكره جلال الدين الرومي رحمه الله تعالى تعليقا على ذلك، يعني كأن الباري يقول يا ابن آدم انظر إلى هذا الجزع الذي تعده جامدا في الجمادات لا يعقل ولا يتمتع بعاطفة ولا شيء، ها هو ذا، نعم، أكثر منك شفافية، ها هو ذا أكثر منك حنانا، ها هو ذا أكثر منك رقة، وأنت الكائن الذي اصطفيتك وأهبطت إليك روحا من كياني من عندي من الملأ الأعلى، ومتعتك عن طريق هذه الروح بالعواطف المتنوعة، انظر كيف أن هذا الجزع هذا الجامد أكثر منك رقة، أكثر منك حنوا، أكثر منك تأثرا. هذه هي الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى أسمع كل من في المسجد صوت هذا الجماد. المسألة أخيرا أيها الإخوة تنتهي ويذوب الإشكال في ضرام الإيمان بسلطان الله، في ضرام الإيمان بوحدانية الله بخالقية الله. متى تحقق هذا الإيمان؟ لا الإيمان التقليدي، الإيمان الفعال في كيان الإنسان، كل شيء انتهى، بس يكون الخبر الوارد إلينا خبر صحيح. وهل تجد أصح من كلام الله؟ نعم. طيب، الباري عز وجل انظروا ماذا يقول، وقد تلون هذه الآية من قبل، آية سجدة هي، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذول كلهم بعدين شو قال؟ وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. سبحان الله، الباري عز وجل نسب إلى الشمس والقمر والجمادات والشجر والدواب كلها، نسب إليها السجود لذاته، يعني الخضوع لسلطانه، هذا معنى السجود. وعندما وصل إلى الإنسان، نعم تحفظ البيان الإلهي، قال وكثير من الناس، ما هو شيء مذهل. سبب أن الإنسان هو الذي يعاني الكبر، بينما كل المخلوقات الأخرى لا تعرف معنى الكبر. الإنسان هو الذي ابتلي بالاستكبار والعنجهية وما إلى ذلك، في حين أن المخلوقات الأخرى لا تعلم شيئا من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي قلوبنا من الشوائب، وأن يمتعنا بنعمة العبودية التامة لله عز وجل. عندئذ نجد أن هذا الكلام ليس فيه أي إشكال ولا غبار، بل نتلو قرار الله عز وجل القائل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. ونقول صدق الله، نعم نحن نؤمن بهذا الكلام كما لو سمعناه بآذاننا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنما عبدناك حق عبادتك يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد طب القلوب وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان ودوائها، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك يا رب بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك يا مولانا برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تجعلنا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. طهر اللهم قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. طهر اللهم قلوبنا من النفاق، وطهر اللهم ألسنتنا من الكذب، وطهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اشرح لنا صدورنا، يسر اللهم أمورنا، أذهب يا رب غم نفوسنا، املأ قلوبنا سرورا بما قضيت، املأ اللهم قلوبنا سرورا بما قسمت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إذا حانت رحلتنا من هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ أفئدتنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد يا ربي بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا هادي المضلين اهدنا فيمن هديت، يا رب اهد عبادك المؤمنين في جنبات هذه الأرض مشرقين ومغربين يا رب العالمين. اللهم اهد قادة المسلمين إلى سواء صراطك المستقيم. اللهم أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم اجمع كلمتهم على ما يرضيك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء. وجه قلوبنا جميعا وقلوب المسلمين جميعا وقلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك، واصرفها يا رب عما لا يرضيك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.